الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في مقدمة شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه في شرح مسائل الجاهلية، وقرأنا قوله رحمه الله: هذه أمور قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية الكتابيين والأميين. وأهل الجاهلية كما هو معلوم نسبة إلى الجهل، عرفنا في الدرس الماضي الجاهلية العامة والجاهلية الخاصة أو الجاهلية المطلقة والجاهلية المقيدة. فالجاهلية العامة أو الجاهلية المطلقة هل لها وجود أو ليس لها وجود؟ نعم، ليس لها وجود، وكما عرفنا أنه من الخطأ الكبير أن يقال جاهلية القرن كذا، جاهلية القرن كذا، فإن هذا قدح في شريعة الإسلام، قدح في الكتاب وفي السنة، قدح في دين الإسلام، وتكفير للمسلمين عموما. والجاهلية المقيدة المخصصة موجودة ولا ما هي موجودة؟ نعم موجودة، قد تكون في بلد أو بلدان، وقد تكون في شخص دون شخص على ما سبق إيضاحه. تكلمنا في الدرس الماضي على الأمي والأمية، وإن منها ما يذم ومنها ما يمدح، منها ما يذم ومنها ما يمدح. فالمذم منها ما هو؟ الذي لا يكتب ولا يقرأ المكتوب، هذا إذا كان علمه متعلق بالقراءة والكتابة كحال أكثر الناس، فإذا كان علمه متعلق بالقراءة والكتابة هذا نوع ذم. طيب، بخلاف نبينا عليه الصلاة والسلام سبق الكلام أن هذا من كماله. من الجاهلية المذمومة من يجيبه؟ من الجاهلية المذمومة ها؟ عدم فهم المقروء، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. عدم فهم المقروء، عدم فهم ما في الكتاب، وإن كان يقرأ لكنه لا يفهم المقروء فهو أمي، أمية مذمومة. كذلك مما يذم الأمية وش الذي يذم؟ ما قوله لم يبقى مما يذم من الأمية
كيف؟
ذكرناها في من حق، نعم، في شأن من كان في جهله بهذه الأمور قصور في علمه على ما سبق بخلاف نبينا عليه الصلاة والسلام. لكن هناك أيضا من الأمية ما يذم فيما يذكره الفقهاء، قربنا لكم القضية، فيما يذكره الفقهاء في كتب الفقه مما يذم الأمية، الذي لا يقرأ الفاتحة أو لا يحسن قراءة الفاتحة يقال له أمي. وتكلم العلماء كما هو معلوم في كتب الفقه حول إمامة الأمي للقارئ، يريدون هذا المعنى. فهذا مما يذم الأمية. ومما يمدح من الأمية، الأمية الممدوحة، أمية النبي عليه الصلاة والسلام ممدوحة، لأنه أخذ علمه من الوحي، ما هو من الكتب، ما هو عن طريق القراءة والكتابة، أخذ علمه من الوحي، والوحي ليس فيه خطأ ولا زلل. وعلوم الناس وكتب الناس لا تخلو من شيء من الخطأ والزلل، فأمية النبي عليه الصلاة والسلام ممدوحة، كذلك الأمية الممدوحة له. يعني كون هذه الأمة لا تحتاج إلى حساب ولا إلى كتاب في معرفة دخول الشهر أو خروج الشهر، هذه أمية ممدوحة في حق هذه الأمة، لأن الله عز وجل أغناها بما هو أظهر وأيسر، بما هو أظهر وهو مشاهدة الهلال، إذا شاهدوا الهلال دخل الشهر، وإذا شاهدوه خرج الشهر، فهذا أمر ظاهر بين ليس فيه خطأ أو زلل، وإن حصل فهو أمر نادر بسبب نظر الناظر، لكن في ضعف في نظره ونحو ذلك، وإلا الأصل أنه ما في خطأ أو زلل، أمر ظاهر بين. والحساب حساب الفلكيين لا يخلو من خطأ، والخطأ فيه كثير. وأيسر لأنه ما فيه مشقة، لأنه مجرد رؤية ما فيه مشقة، وأما معرفة الحساب الفلكي ففيه ما فيه من الجهد والمشقة. فالأمية في هذا الموضع من محامد هذه الأمة، نحن أمة أمية، لا نحسب ولا نكتب الشهر هكذا وهكذا. كذلك من الأمية الممدوحة لهذه الأمة أن هذه الأمة لا تحتاج في حفظ دينها إلى كتاب، فإن دينها محفوظ في الصدور، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. تكلمنا عن ذلك في الدرس الماضي فيما يتعلق بالأمية، ما يمدح من ذلك وما يذم. هناك من الناس من وجد كتاب مكتوبة، وفي هذه وفي المكتوب محو الأمية، فسنكر هذه الكتاب استنكارا عظيما، وقال معنى ذلك محو الإسلام، لأن الأمة الأمية هي أمة الإسلام، نحن أمة أمية. يستقيم هذا الكلام ولا ما يستقيم؟ يعني الذين يكتبون محو الأمية، فهل المراد بذلك محو أمة الإسلام؟ والمتكلم وش الذي يريد؟ محو الأمية وش الذي يريد؟ محو الأمية، إزالة الأمية، وش المراد الأمية؟ أي نعم، يريد يعني إزالة الأمية المتعلقة بعدم القراءة والكتابة، هذا مقصود من يصر مثل هذه العبارات نحو الأمية، بمعنى أنه يزيل أمية الناس بتعليمهم القراءة والكتابة، يريد هذا المعنى. ما هو المراد بذلك محو الإسلام، وإنما المراد بذلك نوع من أنواع الأمية، وهي أمية من لا يقرأ ومن لا يكتب، يريد محو هذه الأمية أي بتعليمها القراءة والكتابة. قال رحمة الله عليه: هذه أمور خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية الكتابيين والأميين مما لا غنى للمسلم عن معرفتها. وهذا يدل على أهمية هذه المسائل، قال مما لا غنى للمسلم عن معرفتها. فالضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. فلا يعرف الإنسان التوحيد إلا بمعرفة الشرك، ولا يعرف الإسلام وحسن الإسلام إذا عرف الكفر وقبح الكفر، فإذا علم الكفر وقبح الكفر علم حسن الإسلام، وإذا علم الشرك وخطورة الشرك علم حسن التوحيد وعلم أيضا حقيقة التوحيد، وإذا علم البدعة وخطر البدعة علم حسن السنة، حسن السنة، وعلم أيضا ما هي السنة، فالشيء يعرف بضده ويعرف أيضا حسنه بمعرفة الضد. ولا يعرف الإنسان حسن الصحة إلا إذا ما أصابه، إذا عرف المرض أو إذا أصابه المرض كما هو معلوم. ولا يعرف نعمة الأمن إلا إذا عرف نقمة الخوف، فالشيء يعرف بضده. فيحتاج المسلم أن يعرف أمور الجاهلية حتى يجتنب تلك الأمور، ويعرف أيضا حسن الإسلام وكمال الإسلام. وهناك عبارة مشهورة تنقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه أنه قال إنما تنقض عرى الإسلام، تنقل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عبارة مشهورة عن أمير من عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا وجد في الإسلام من لم يعرف الجاهلية، إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا وجد في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. وهذه العبارة مشهورة عند العلماء وتعزى لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، غير أنها ما هي موجودة في الكتب المسندة فيما أعلم، وإنما هكذا يتناقلها العلماء في كتبهم. نعم، كشيخ الإسلام ابن تيمية، كالعلامة ابن القيم فيما أذكر، وهكذا غير واحد من أهل العلم يذكرونها ولا تذكر في الكتب المسندة. والمذكور في الكتب المسندة ما رواه ابن أبي شيبة وغيره بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه أنه قال قد علمت ورب الكعبة متى يهلك العرب، قد علمت ورب الكعبة متى يهلك العرب. فقال رجل ومتى يهلك العرب يا أمير المؤمنين، ومتى يهلك العرب يا أمير المؤمنين؟ فقال حين يوجد فيهم من لم يعالج أمر الجاهلية ولم يصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه العبارة الثابتة عن أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه، وأن هلاك العرب إذا وجد من لم يعالج أمر الجاهلية ولم يصحب النبي عليه الصلاة والسلام، وهي بمعنى تلك العبارة المشهورة. أما تلك العبارة المشهورة فكما عرفنا لا تعرف مسندة في الكتب المسندة التي يهتم العلماء بذكر الأقوال بأسانيدها إلى قائليها. فعلى كل الذي ما يعرف الجاهلية وما كانت عليه من الشر ومن البلاء ومن الجهل فإنه لا يعرف نعمة الإسلام. فيحتاج الشخص أن يعرف أمر الجاهلية حتى يعرف الإسلام ويعرف نعمة الإسلام. قال فأهم ما فيها وأشدها خطرا عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية تمت الخسارة، كما قال تعالى: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. فأعظم الأمور الذي كان عليه أهل الجاهلية عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، نعم، عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا انضاف ما ذكر إلى ذلك استحسان معانيه الجاهلية، فإن الخسارة تكمل في حق الشخص، فإنه حينئذ كفر بالحق وآمن بالباطل، كفر بالحق وآمن بالباطل، وهذا هو أعظم الخسارة، أن الإنسان يكفر بالحق ويؤمن بالباطل، كما قال الله عز وجل: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. فهؤلاء الذين كملت في حقهم الخسارة، الذين آمنوا بالباطل، فمن يستحسن ما عليه أهل الجاهلية فقد آمن بالباطل، ومن لم يؤمن قلبه بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فقد كفر بالله. فجمع بين أعظم الخسارة: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. فهذا أشد ما كان عليه أهل الجاهلية، عدم الإيمان بالحق أو الكفر بالحق والإيمان بالباطل، فهذا أعظم ما عليه أهل الجاهلية. وكل بعد ذلك الأمور التي تذكر عن أهل الجاهلية هي مندرجة تحت هذا الأمر: إما كفر بالحق وإما إيمان بالباطل، فهي من فروع، نعم، هذا الأصل الخطير: الكفر بالحق والإيمان بالباطل. بعد ذلك شرع رحمه الله عليه في ذكر المسائل التي كان عليها أهل الجاهلية وجاء الإسلام بمخالفة فيها، نكتفي بهذا وننتقل إلى المصنف.